كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر، نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسوم للكون أحلى الصور، فأنا تصيف لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر.
وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويد. آثار للأعمال التاريخية.
أكثر من 40 مليون طفل محرومون من التعليم. هنالك حلم لكل طفل، وبتعليمهم نحقق أحلامهم. بادر بالمشاركة، كن للخير سبب. رحماء، تعليمهم رحمة، الرحمة العالمية.
هذه المؤسسات العظيمة المنتشرة في العالم الإسلامي والتي تقوم على رعاية الوقف ويشرف عليها كوادر متنوعة في التخصص، متنوعة في مجال فهمها لموضوع الوقف، متنوعة في مجالات الوقف ومصارفه. ألا يحتاج هذا منا أن نعرف تاريخ الوقف؟ هل هذا الوقف بالصورة التي نراها اليوم عبر مؤسسات الوقف هي الصورة التي كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي حياة الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل حرص المسلمون على الوقف بالنظام المؤسسي والنمط الذي نراه اليوم كما كان في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أظن أننا متفقون على أن الجواب لا. لكن لما لا؟ ولما تغير هذا الوقف عما كان عليه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من جاء بعده في زمن الخلفاء الراشدين، وفي زمن بني أمية، وفي زمن بني العباس، ثم في زمن الدولة العثمانية، ثم في زماننا نحن؟ الوقف في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وقفا بسيطا جدا، أعني بسيطا في شكله، فهو عبارة عن محسن من أحد الصحابة رضوان الله عليهم وكلهم محسنون، يقف وقفا معينا كعمر وأبي طلحة وخالد، وهذه الأوقاف تتنوع باختلاف رؤية صاحبه، لكن في غالب الوقف الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحتى في حياة الخلفاء الراشدين كان وقفا يصرف ريعه للفقراء والمساكين. ثم لما جاء زمن دولة بني أمية واتسعت رقعة الدولة الإسلامية وكثرت خيرات المسلمين وعظمت أموالهم، اتسع نطاق الوقف باتساع نطاق الدولة، فصار الوقف يختلف من حيث كمه، وإن كان لا يختلف كثيرا من حيث كيفه، يختلف من حيث كمه أن كثيرا من المسلمين صار يوقف، لكن لم يختلف من حيث كيفه، لأن بعض المسلمين ما زال محافظا على مصرف الوقف في ذلك الوقت في الصورة الأغلبية من حيث اقتصاره على الفقراء والمساكين. في سنة 120 من الهجرة تقريبا أو قبلها، كان هناك قاضي يقال له توبة ابن نمر الحضرمي. هذا القاضي كان موجودا في خلافة هشام بن عبد الملك، وكان متوليا قضاء مصر. لما رأى تنوع الأوقاف وكثرتها وعدم قدرة أصحابها في أحيان كثيرة على إدارة هذه الأوقاف مما أدى إلى ضياعها أحيانا، أنشأ ما يسمى في ذلك الوقت بديوان الأوقاف. وديوان الأوقاف هو عبارة عن جهة يشرف عليها قاضي مصر مباشرة توبه بن نمر الحضرمي. هذا الديوان يقوم برعاية الوقف وتوزيعه وإدارته وحمايته من أي شيء يؤدي إلى تعطل هذا الوقف. ثم لما جاءت الدولة العباسية تطور الأمر كيفا وكما لم يقتصر دوره على الفقراء والمساكين، لا، بل تعدى ذلك إلى إنشاء المدارس والمساجد وحلق العلم والمكتبات وتيسير سبل الطريق والحجاج وغير ذلك، وصار الوقف بالصورة التي نعرفها تماما اشتهر كثيرا في الدولة العباسية، لأنها دولة امتدت عصورا طويلة ونشأ في ظلالها دويلات، كانت كل دويلة من هذه الدويلات لها إدارة خاصة، فنشأت دواوين معنية بالأوقاف كديوان الأحباس في أيام الدولة الفاطمية أو الدولة العبيدية، ونشأ ديوان الأوقاف أيضا في الدولة العباسية حتى أخذ شكلا آخر من حيث رعاية جهات خاصة به، وصار الرجل غير القاضي يتولى شؤونه صار يعرف بصدر الوقوف أو صدر الأوقاف، وهو عبارة عن المشرف أو المتصدر لإدارة هذه الأوقاف.
هذا كلامك صحيح، يعني اليوم الأوقاف القديمة ما هي إلا أراضي أو بيوت قديمة أو محلات، يعني مثل دكان وكذا بسيطة. وكانت الحياة بالكويت كانت حياة بسيطة قبل ظهور النفط. بعد ما ظهر النفط وتطور البلد وتطور العمران أصبحت هذه المباني القديمة تحتاج إلى إعادة، إعادة بناء وإعادة ترميم. واستطاع الوقف بمثل هذه الأماكن، البيوت التي تم وقفها، البنايات التي تم وقفها، المحلات التي تم وقفها، استطاعت الأمانة العامة للأوقاف أن تقوم بتطوير هذه الأوقاف ببناء حديث واستثمار حديث. واليوم لله الحمد استطاعت الأمانة أن تهدم كثير من الأوقاف القديمة وتم إعادتها واستثمارها من جديد بما يعود النفع والخير على الوقف. اليوم لله الحمد يعني الكثير من المباني التي كانت متهالكة وكانت يعني السكن فيها صعب وكانت يعني المباني قديمة، حقيقة ولله الحمد بعد الخطة التي رسمتها الأمانة في موضوع تطوير هذه الأوقاف أصبحنا ولله الحمد المباني الكثيرة يعني المتميزة حقيقة، حتى أن البعض يأتي إلى الأمانة ليقدم طلب ليستأجر في بعض المباني التي بنتها الأمانة العامة للأوقاف لتميز هذا السكن في مثل هذه المباني. وهذا تطوير حقيقة للوقف، طورت الأمانة العامة للأوقاف المباني الموقوفة عند الأوقاف، استطاعت أن تطورها واستطاعت أن تنميها واستطاعت أن تستثمرها بما يعود الخير على من أوقف، وكذلك أن يعود الخير على الناس المحتاجين لمثل هذه الأموال.
في أيام الدولة العثمانية تغير الوقف نوعا ما في تنظيمه، فكان في الدولة العثمانية ما يسمى بمجلة الأحكام العدلية، وهي عبارة عن قوانين وأنظمة وضعت على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو المذهب الرسمي للخلافة العثمانية. وكان هذا التنظيم في مجلة الأحكام العدلية عبارة عن قوانين وضعت على مدى 7 سنين تنظم أحوال الناس ومعايشهم.
مما لا شك فيه أن الوقف له دور عظيم في استكمال الموازنات العامة، بمعنى أن الدولة صحيح أنه يقع على عاتقها الكثير من المسؤولية، لكن يبقى أن هذا ليس دائما تستطيع الدول أن تقوم به، لأن الدول تختلف ملاءتها المالية، ليس كل دولة يكون عندها هذه الخيرات وهذه. بالإضافة إلى ذلك يوجد هناك محسنون يريدون أن يشاركوا في بناء المجتمع وفي البذل من أجل الخير، فيدفعهم إلى ذلك إحساسهم بأنهم جزء من هذا الوطن، فيوقفون على هذه المشاريع، أو كما مر معنا مثلا قد يكون في الصحة، قد يكون في التعليم، قد يكون في المساجد، قد يكون مع أن الدولة ربما تكون قادرة على هذه المساهمة، لكن هذا يدفعهم إليه احتساب الأجر وإرادة الخير والذخر ليوم الدين بإذن الله.
مجلة الأحكام العدلية نظمت أمورا كثيرة، ومنها ما يتعلق بمصارف الصدقات والزكوات والأوقاف التي كانت سائدة في المجتمع العثماني وفي المجتمع الإسلامي عموما. فهذا إذن لون من ألوان تطوير الوقف الذي تعرض له الوقف عبر التاريخ. لكن لما جاء النظام الحديث، النظام المدني الحديث، تغير الوقف تماما، وانتقل من كونه يشرف عليه شخص واحد في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الواقف من الصحابة أو من جاء بعدهم من التابعين، إلى إشراف القاضي بعد ذلك في أيام الدولة الأموية، إلى جهة خاصة تسمى بديوان الأحباس أو ديوان الأوقاف في أيام الدولة العباسية، إلى نظام مستقل في أيام الدولة العثمانية، انتقل إلى ما يسمى بدائرة الأوقاف، وهي دوائر منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي تشرف على جوانب دينية متعددة. من أهم هذه الجوانب هو الأوقاف، وهذه الأوقاف عبارة عن أو هذا العمل المتعلق بديوان الأوقاف أو دائرة الأوقاف هو عبارة عن عملية صيانة الأوقاف وحمايتها من الضياع والتعطيل، وفي الوقت نفسه أيضا دعوة الناس إلى الوقف. انتقل بعد ذلك إلى ما يسمى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. في كثير من الأحيان نجد أن وزارات الأوقاف في الدول الإسلامية هي الجهات التي تشرف على موضوع الأوقاف في الدول الإسلامية، لكن هذه العمل العظيم المتعلق بالوقف لا شك أنه أحيانا يحتاج إلى جهة أو قطاع مستقل تماما، ولا يمكن أن يفرد قطاع الوقف ويستقل عن الوزارة وأنشطتها إلا إذا كانت الأوقاف كثيرة من جهة، ومن جهة أخرى تؤدي رسالة عظيمة. ولذلك نجد هناك تجارب كثيرة في واقعنا المعاصر تدل على قوة الوقف وعلى أهميته والفائدة العظيمة التي جناها المسلمون في مجال الوقف من إفراده بالعمل المؤسسي، كما حصل معنا بتجربة رائدة في أوائل التسعينات الميلادي، تجربة الأمانة العامة للأوقاف، فأنشئ هذا القطاع المستقل ليؤدي رسالة كبيرة جدا، سواء كان هذا في المجال البحثي أو في مجال رعاية الأوقاف أو في مجال الإشراف عليها أو في مجال صيانتها أو في مجال دعوة الناس إلى ذلك. ولا شك أنه إذا تبنت هذه الجهة هذا المشروع القيمي العظيم سنجد بإذن الله أوقافا كثيرة تشرف هذه الأمة كما شرفتها من قبل، ولتوضع في جبين الدهر والتاريخ صفحة بيضاء ناصعة البياض كما صنع سلفنا الأوائل حتى تركوا لنا رائعة من روائع حضارتنا هي رائعة الوقف الإسلامي.
تعالي تعالي
هبة ورزة كشخة وزقرت شقردي وما يغرز سيارة
صدقين؟
اي والله البرادو مثل ماكو
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر نسابق نرقى وللغير نفعى ونرسوم للكون أحلى الصور فأنا تطيق لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر